جديدة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة متجددة في كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد من تصنيف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعله في أعلى عليين. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب باب فضل التوحيد، وعن أبي سعيد الخدري قال: موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. نعم، اعتبار الذي قبله وهو حديث قوله حديث عتبان: فإن الله حرم على النار. وهذه أسئلة حينئذ تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: قال الله تعالى في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما معنى قوله سبحانه وتعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ شرك. لكن النكرة إذا جاءت في سياق نفي تدل على العموم، ظلم نكرة، قال لم يلبسوا في سياق نفي فتدل على العموم. أليس الصحابة أعلم الناس باللغة؟ ولذلك قالوا: أينا لم يظلم نفسه. نعم، فتشمل كل الذنوب ومنها ظلم العباد لبعضهم البعض. فلماذا قلت أن ذلك الشرك؟ قل لقمان لابنه. طيب، ما خطر على قلب الصحابة قول لقمان لابنه: لا تشرك في الله إن الشرك لظلم عظيم؟ لظلم عظيم. أليس الظلم جاء في معاني أخرى؟ فلماذا خصصت هذا المعنى دون غيره من المعاني؟ تفسير النبي لما أنزل عليهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق عليهم فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس ذاك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح؟ فبين لهم أن هذه الآية هي المقصودة بتفسير هذه الآية، وإلا سيخطر عليهم هذه الآية وغيرها. فدل ذلك على أنه من العام الذي أريد به الخاص، وهو الشرك. السؤال الثاني: هل معنى ذلك أن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة؟ الأمن في الدنيا من الشقاء وشؤم الرزق وتسلط العدو، والآخر الأمن النار والاهتداء. هل يكون معنى ذلك أو لازمه الأمن التام في الدنيا والآخرة، أو الأمن المطلق ثم قد يكون عنده من المعاصي المنافي لكمال الإيمان ما ينقص ذلك الأمن والاهتداء؟
الجواب الثاني، ما الدليل مع أنه قال أولئك لهم الأمن وفسرها النبي؟ لماذا قلت الثاني؟ ما العلم الذي بلغك حتى تقول الثاني؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين لموحدين؟ أحد الموحدين كان إيش؟ لا يستبرئ من بوله، والموحد الثاني يمشي بالنميمة. حصل له المطلق الأمن، إذن حصل له عذاب. وفي الحديث يخرج الناس، يخرج الموحدون، يخرج الموحدون من النار. يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، موحد موحد وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. حصل له الأمن التام. إذن ما معنى أولئك لهم الأمن على من قال أن ذلك في الآخرة؟ أي الأمن أن يعذب عذاب المشركين بالخلود في النار فلا يخرج منها أبد الآبدين. الأمن من هذا، الأمن من عذاب المشركين في الدنيا، تسليط المؤمنين عليه، ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أن الأمن التام لابد أن يوفي حقوق التوحيد فيحصل له الأمن التام من ترك البدع والشهوات المحرمة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من هم وحزن، من هزن وحتى الشوكة يشاكها؟ إذن هل أمن في الدنيا؟ شو شيك بشوكة حتتكفر عنه، يصيب بحادث سيارة، قطعت يده، عمي بصره، يحصل له بسبب أحيانا الذنوب وأحيانا بسبب ابتلاء. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، حتى لو دون الشرك يظهر بالمعاصي. ولذلك قال نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. متى؟ لما استغفر. إذن ترك الاستغفار معناه بقاء الذنب، والذنب إذا بقي ما يكون الأمن للعبد من القحط، من تأخر الولد، من العقوبة. فدل أن الأمن التام يكون بأداء حق التوحيد وكماله الواجب، فحينئذ يكون له الأمن التام. أما الأمن المطلق، أصل الأمن، أصل النعمة تكون بالتوحيد لا شك، وهي من ذلك أنهم لا يخلدوا في النار. عندهم أمن أن يخلدوا في النار، فيه اهتداء من طريق الكفار عن طريق من التوحيد، لكن اهتداء تام، أمن تام. وإلا ما كان حاجة حينئذ أن نقول نحن معشر المؤمنين في كل صلواتنا اهدنا الصراط. إذن ما إذن نحتاج الهداية، هداية بعد هداية حتى تتم. وإلا لو كان المهتدين مجرد التوحيد ليش نقول كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم؟ فنحتاج هداية بعد هداية، ولا ولذلك كلما كمل العبد فروع الشريعة بعد إتمام أصولها كان له من الأمن، من الغم والهم وشؤم الرزق مقدار ذلك، حتى تشوف آمن الناس في قلوبهم وفي حياتهم العلماء المتبعون للأنبياء الداعون لسبيلهم، ثم طلاب العلم بمقدار ما عملوا بما قال العلماء، ثم الناس وهم في ذلك مراتب، هم درجات عند الله، فبقدر عملهم الصالح بعد التوحيد يكون لهم الأمن والاهتداء، فيكونون آمنون في الدنيا، نعم، والآخرة مهتدون في الدنيا، مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أمن من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه، بغي على غيره، زنا، شرب خمر، هذا ظلم للنفس لا ينافي، أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر، إذا ما في أمن كامل تام ما دام انه شر يرى ولو ذرة. وقد سأل أبو بكر الصديق عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أينا لم يعمل سوء؟ فقال: يا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلم نفسه، بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلم لنفسه كان له من الأمن والاهتداء المطلق. نعم، بمعنى أنه لا بد له أن يدخل الجنة كما وعد بذلك إن كان من أهل التوحيد، لكن ما يدخل مع أولى الداخلين، ما له أمن أن يدخل مع أولى الداخلين، يكون الأمن التام بحيث يدخل مع أولى الداخلين إذا أتى بأسنان المفتاح. كل مفتاح له أسنان، أسنانها فعله الواجبات وترك المحرمات، حينئذ يكون له الأمن في فتح الباب. أنت الآن وراك سبع ولن تنجو إلا إذا فتحت الباب ودخلت، فحينئذ وأنت ماشي لاحظت وأنت ترى من بعيد يتبعك، لاحظت أن المفتاح ناقص سن أو منحوت السن قليلا، إذن سيكون في تأخر في الفتح، تحس بأمن؟ طيب، فيقال لك هذا المفتاح مع التحريك والتقديم والتأخير سيفتح، لكن لا تأمن من أن قبل أن يفتح ينهشك السبع، فعليك أن تكمل إيش أسنانه حتى يكون الأمن التام، تفتح تدخل وتغلق تحصل من السبع. مفهوم هذا المثال قربته لكم لمن يستهين بالمعاصي بعد التوحيد، فيقول لا يضر مع الإيمان ذنب مرجئة، حتى لا يكون ذلك عندكم عياذا بالله. طيب، هل يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين للدخول في الإسلام؟ قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى كلمة الله القائل على مريم وروح منه، الجنة حق والنار حق، دخل الله جنة على ما كان عليه من عمل. فمن قالها هكذا بلسانه أم هناك شرط؟ أي نعم، أن يتيقن ويعرف معناها ولا، وأن يأتي بالمحبة وأن يكون في يقين، إذن يقولها عن يقين قلب، ويجتنب ما يضاده من الشرك، وتكون عن محبة لله وعن يقين، ويأتي بشروط لا إله إلا الله، فلا يكفي قولها هكذا. طيب، ما معنى أن محمد رسول الله مقتضى هذه الشهادة؟ ما معناها؟ طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. هل معنى هذا الكلام أن من لم يطيعه فيما أمر أنه لم يشهد أن محمد رسول الله؟ يعني هذه تعتبر مثل ما عرفت أنك شروط لا إله إلا الله، اليقين، إذا ما في يقين لم تشهد، ولا؟ طيب، هل الذي قاله الشيخ عبد الوهاب طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، هي شروط لا إله إلا الله؟ فإن لو قلنا شروط لا إله إلا الله أن تطيع الله في كل ما أمر، فإذا عصيته وإن كنت تعتقد بطلان معصيته وتحريم ذلك فإنك كاذب في شهادة محمد رسول الله، سيكون مذهب الخوارج هذا، ولا؟ ولا؟ إذن لا بد تفهم معنى شهادة أن محمد رسول الله. لو قلت أن هذه ذكروها في هذا الشروط أن تطيعه في كل ما أمر، بحيث لو عصيته في أمر واحد كافر، هذا سيكون مذهب الخوارج، فحينئذ لابد أن تقدر شيء هنا، أن تعتقد وجوب طاعته فيما إيش أمر، ووجوب اجتناب معصيته فيما نهى عنه وزجر، وأن تعتقد أنه لا يطاع الله إلا ما شرع، لأنه لو ما قلت هذا سيكون البدعة واحدة. إذا كنت تعتقد أن في كل نعم البدعة الواحدة قد تخرج من الملة، المعصية الواحدة قد تخرج من الملة، طيب أن يكون عندك على الأقل جنس ذلك، جنس الطاعة، جنس ترك المعصية، أو جنس الطاعة حتى يدل على أنك مؤمن، الإيمان قول وعمل. أما إذا اعتقدت أن هذا معناه شروط أن محمد رسول الله، واعتقدت أن معناه طاعته فيما أمر يعني في كل ما أمر، فعينئذ ستصير لمذهب الخوارج، ولا شك أن الشيخ ما يريد هذا. فإذن كمال شهادة أن محمد رسول الله الواجب أن تطيعه في كل ما أمر، هذا الكمال الواجب، لكن حتى المجزئ تعتقد أنك يجب أن تطيعه فيما أمر، إذا اعتقدت أنه ما يجب تطيعه فيما أمر، أمر وجوب كونك كافر، مفهوم؟ إذن هناك حد مجزئ وهناك حد كمالي واجب، فلا بد أن تأتي بجنس الطاعة حتى يكون عندك عمل، الإيمان قول وعمل في ذلك. ما معنى كلمته ألقاها إلى مريم؟ ما المراد بالكلمة التي ألقاها إلى مريم؟ إيش هي؟ كن، وهي كن، فكان عيسى. طيب، ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة أرسل بها جبريل مريم فنفخ فيها من روحه بأمر الله فكان عيسى بإذن الله، فهو ناشئ عن تلك الكلمة، وروح منه، يعني كما قال ابن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله، ليس روح منه أي جزء من الله، هذا كفر أبدا. أدخله الله على ما كان من عمل، قيل أي من صلاح أو فساد، لأن أهل التوحيد لابد لهم الدخول للجنة، ويحتمل أن يكون معنى على ما كان من عمل أي يدخل، أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات، فلا بد أن تجمع الأحاديث. قد يقال أن من شهد ذلك بذلك عند الوفاة مثلا وكمل الرجاء والتوكل فقد يقال أنه يكون كمن أتى بعمل الحج المكفر للكبائر حسن التوحيد أكبر من الحج إذا كملت شروطها من محبة من منافاة شرك من فأتى بها قبيل الوفاة فتكفر ما مضى. إذا قلنا أن الحج ولا إله إلا الله أعلى منه يكفر الكبائر إذا قام بشروط حج المبرور، فكيف من أتى بشروط إيش لا إله إلا الله على الوجه الذي ذكر في مثل هذا الحديث؟ فقد يقال أنه من كمل شروطها في نفسه وتعلق بالله التعلق اليقين كحديث صاحب الطاقة فإنها تكون حسنة عظيمة في الميزان تكفر الكبائر كما كفر الحج. لكن مغامرة، من يستطيع أن يضمن أن يكمل التوحيد في قلبه من رجاء ومحبة وخوف ورهب ورغب حتى يكون كصاحب البطاقة فتعظم حسن التوحيد في قلبه فتحرق الذنوب من أجل ذلك؟ لابد من الأمن، العمل بحقوق التوحيد. هكذا حديث البطاقة ذكر ليس لتجريء الناس على المعاصي، ذكر لبيان فضل التوحيد وأن حسنته عظيمة في الميزان قد تكفر عنك الذنوب إذا كمل شرطه من تعلق بالله توكل عليه من تحقيق. وقد لا يتوفر لكل أحد ممن غشي المعاصي فهو في مغامرة ولا يقال لك هذا بابين وهذا باب، هذين البابين هذا أو هذا تفتح وتجد فيه أسد لا يرحمك أول ما تفتح يغتالك، وهذا الباب آمن فتروح لأحد البابين هذين الاثنين تفتح أحدهما ولا تتركهم وتتوجه لذلك الباب الذي فيه أمن إذا دخلت فيه الأمن التام إذا دخلت وش تسوي؟ هذا العقل. كذلك لا يقول الإنسان أنا أكتفي بالتوحيد، عندنا والله أحاديث فاضلة من قال أنا دخل الجنة إيه، لكن في مغامرة يغفر لمن يشاء، فقد لا تكون من شاء الله غفر يغفر له لأمور كما قال سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فراه حسنة قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير في شيء يظن كبير وإنه لكبير أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لب كلمة يلقيها العبد لا يبالي أو لا يلقي لها بال تهوي به في النار أبعد ما بلش المغرب. هذه النصوص كلها تجعلنا نبتعد عن المغامرة بالاكتفاء بالتوحيد على طريقة المرجئة، بل نأتي بالأسنان، كل مفتاح له أسنان، مفتاح لوحده لا إله إلا الله لا يكفي لدخول الجنة وإن كان صاحبه يدخلها مآلا، لكن ابتداء قد يعذب، فحينئذ تفهم معنى قولها أدخله الجنة على ما كان عليه من عمل وأنه لا يشترط وأنه ليس معنى ذلك نفي آيات الوعيد ولا كنا على مذهب المرجئة. فلا بد من الجمع بين الآية، اقرأ حديث عتبان. الأخ هو جاهل، الأخ رضوان، الأخ يسري ما جاء. طيب الأخ هر اقرأ.
الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
هذا الحديث تقدم شرح، وصلنا إلى حديث عتبان ولا لا؟ نعم.
ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد
يبتغي بذلك وجه الله،
وجه الله.
نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون
كل عبادك يقولون
هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله.
طيب،
رواه ابن حبان والترمذي.
لحظة، وأسبق، ولهما يعني البخاري ومسلم، والحديث المتفق عليه والذي خرجه الشيخان وفي أعلى مراتب التوثيق، ثم ما كان على شرطيهما. نعم. ولهما في حديث عتبان رضي الله تعالى عنه، وفيه: فإن الله، وهو صحابي مشهور، ابن مالك بن عمرو ابن العجلان الأنصاري من بني سالم من بني عوف ابن عوف، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. هذا الحديث يدل على فضل التوحيد، وأن من أتى به يحرم الله على وجهه النار إذا كان قد ابتغى به وجه الله، وهو إفراد الله بالعبادة وأخلص دينه لله. لكن كما ذكرنا، الشيخ هنا ذكر هذه الأحاديث ولم يفصل، يريد إيش؟ بيان فضل التوحيد. فحينئذ إذا أتيت إلى أهل الشرك الخالص مما يدعو الأوثان ويذبح الأصنام، فاذكر لهم له هذه الأحاديث هكذا حتى تبين له فضل التوحيد إذا أسلم، وأن الله سيحرمه على النار، وأن لأن هذه فيه دعوة لكي يسلم. فلو علمته التفصيل وقلت: لا يكفي إسلامك لدخول الجنة، توحيدك هناك تفصيلات تختصي تختتن، واجب تشرب، تترك شرب الخمر، تترك عشيقتك، فتاتك هذه اللي تحبها تهجرها، تترك الزنا والقمار، تصل أمك وترعاها وتمكث بجانبها، هو بعيد عنها ما يعرف إلا كل 20 سنة مرة. فنظر إلى هذه التكاليف ولم تذكر له فضل التوحيد وفضل الإسلام بالجملة، فإنه قد يثقل عليه عياذا بالله أن يسلم. فأتي له وبين له أنك إن أسلم دخلت الجنة، وأنك إذا كان نصراني تقول له: من قال إلى الله بشهادة إلى الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، الجنة حق والنار حق، تدخل الجنة على ما كنت عليه من عمل. أجمل. تأتي لأهل التوحيد في درس، الذين علموا تفصيلات الشريعة وصاروا يعملون بعضها أو كثير منها أو كلها، فإنك لو أنك أجريت النص على ظاهره دون جمع فقد يصير أهل التوحيد إلى مذهب المرجئة، وهو أنهم يأخذوا بنص دون الآخر. قال ابن تيمية في أهل البدع عموما: وجه ابتداعهم أنهم كانوا يأخذوا بشيء من الشريعة ويشنأوا غيره، فيشنأ الله ذكرهم بعد موتهم لا ذكر لهم. أما أهل السنة يأخذوا بما أنزل على محمد كله، لا يفرقون ويجمعون ذلك بعضه إلى بعض. فكان من عبارات علماء هذه الأمة أنهم قالوا: لا يفقه الباب حتى يجمع فيه العالم أو الفقيه ما أنزل من رب الأرباب وعن رسوله وعن السلف، يعني وبالقواعد المعروفة لا شك، فحينئذ يفقه الباب، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه ليس بعضه. وها نحن نصنع ذلك، فنقول: فإن الله حرم على النار، احتمال يحرم على النار فلا يدخلها أبدا، لا مع أول الداخلين، نعم لا يدخلها أبدا، فلا فيدخل الجنة مع أول الداخلين فيبقى فيها أبدا. من دخل الجنة عندكم نص أن يخرج منها؟ أول ما يدخل الإنسان الجنة، اللهم ادخلني الجنة، ما عاد يرجع. المخيف موحد، يأتي بحسنات مثل كالجبال، يأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا سرق مال هذا، فيأتي لعله في القنطرة فيعطي هذا من حسناته، هذا سبه وما رأى ذهب استسمح منه، وهذا اغتابه ما استسمح منه ولا ذكره بالحسنى وكفر عن غيبته له أو استغفر له أو غير ذلك من مكفرات الغيبة، وهذا سرق ماله، وهذا في حين إذن إيش قد يحصل له؟ عياذا بالله، رجل شرير تفنى حسناته من طول عمره في مشاكل، يضرب هذا ويأخذ مال هذا، حتى عرف بالشر في الأحياء، وهذا ترى شران الرجل، كل يوم هو سافك دم وسارق وساب شخص، ولا شك أنه يمر بالمسجد يصلي مع الناس، فتكون له حسنات بالصلاة، من الصلاة 5 صلاة و50 صلاة، فيكون له عدة حسنات. في يوم القيامة يأتي ويعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته. الإشكال هنا إن فنيت حسناته من كثرة إيش؟ سبابه وضربه وظلمه. حينئذ يلقى عليه من سيئاته، فلان عنده 800 سيئة بقدر ما ضربه مثلا 170 سيئة تجاري يحملها عنه تكفر، وهذا 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 حتى يكف في النار. لكن إذا هذب ودخل الجنة فإنه لا يخرج منها، ما في نص، فإذا لابد من تقدير هنا. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه، يعني أفرد الله بالعبادة ويبتغي وجهه ولم يشرك بالله، حرم على النار أن يدخلها دخول خلود، ولا مانع من أن يدخلها دخول مؤقت بحسب الذنب وغضب الجبار عليه إن شاء الله، فلا يجزم لأهل المعاصي بنار لكن تحت المشيئة. وذلك لضرورة الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلضرورة الجمع نقول، يعني إذا أخذنا بظاهر هذا الحديث كذبنا الآية، لأن قوله إن الله لا يغفر ما أن يشرك به واضح، لكن لما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يشاء أن يغفر لما فعل ذنبا دون الشرك. فإذا أتيت بهذا الحديث بكل وجه من غير الجمع ترتب على ذلك أنه أبدا لا يغفر، لابد نعم أنه لابد أن إيش يدخل الجنة، مع أن الله قال لمن يشاء. هذا تكذيب عجز الآية يا آخرها يعني. طيب، ومهما كان ففيه فضل التوحيد من أي جهة؟ أن صاحب التوحيد مهما فعل من ذنوب لا يخلد في النار، مصيره أن يدخل إلى الجنان، لكن لا يغتر، لأن الرب قال فما أصبرهم على النار، وكان يقال فإن أجسادكم على النار لا تقوى، فإن نار الآخرة حتى للعصاة ليس المشركين فضلت عن نار الدنيا 69 جزءا كل مثل حرها. وأصل ذلك حديث خرجه مسلم في صحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم، أي لإنضاج خبزي وطبخ يدامه، جزء من 70 جزء من نار الآخرة. الصحابة هالهم الأمر، هم بعضهم قد تحرقه النار في الدنيا فيحس بألم ويذكر ألم الحريق ويعالجها أشهر ربما وأيام، فلما ذكر لهم النبي هذا قال يا رسول الله إن كانت لكافية والله لو حلفوا لصدقوا أن نار الدنيا لو عذب بها إنسان لكفت من جهة حصول التعذيب، مطلق التعذيب يعني، لكن بينهم النبي أن التعذيب المقصود في الآخرة أشد من التعذيب في الدنيا، حيث أن نار الآخرة فضلت عليها بكم؟ وما ربك بظلام العبيد 69 جزءا كلها مثل حرها. قد يتقرب لك صورة من مضاعفة العذاب بما تراه بما يسمى عند الجيولوجيين باللافا البركانية، هذا السائل تحت الأرض يظهر في البراكين ذو لون أحمر، إذا خرج هذا السائل اللافا البركانية تذيب الصخور، درجة حرارتها 3000 مئوية ربما، فيذوب الصخر إذا مر به، والأصبع إذا غمسته مباشر يذوب. هذا فقط تقريب الصورة ولا أنا. أي يعني هب أن إنسان دفعك في هذه اللغة البركانية تحتمل، فإن طبخها أشد من طبخ. وهذا تقريب الصورة، وإلا لا يجوز قياس في أمور الآخرة، لا يجوز القياس الغيب، لكن نقول أنك ترى في الدنيا ما يضاعف على نار أصل نار الدنيا اللي عند الخباز كاللافا البركانية، فكيف الآخرة؟ تقريبا للصورة وليس قياسا، والله ضرب الأمثال لتقريب أخباره سبحانه وتعالى من أخبار أن سيكون بعث، ومن آياته أنك ترى الأرض إيش هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذا ضرب مثال تقريب الصورة. ولا معاذ الله أننا نقيس أمر دنيا بكلاف البركانية نقيس عليه أمر أخروي لأنه غيب، لا يجوز القياس في أمور الغيبيات، ولا هي طريقة الفلاسفة من العقلانيين. فحينئذ لا ينبغي أن يغتر الموحد فيقول الحمد لله مدام المصير للجنة، إن كنت موحد ما أشرك ذبحت لصنم ولا عبدت وثن، أنت على خطر ببقائك في الكبائر، لأن الذنوب بريد للكفر بعلام الغيوب، وكذا البدع، إذا انتحلت نحلة فكنت مع جماعة مبتدعة كجماعة الصوفية فرقة الصوفية أو الجهمية أو الأشاعرة أو الرافضة أو جماعة الإخوان أو التبليغ أو التكفير والهجرة أو داعش، لا تقول أنا صح مبتدع لكن معي أصل الإيمان، لا تغتر. لأن الرب حذر من النار فقال فما أصبرهم على إيش؟ على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وللذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد سبحانه وتعالى. فنار الآخرة عظمت على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها، فاتقوا النار فإنه كما قال عمر يروى عن عمر فإنه بعيد قعرها شديد حرها الحديد مقامعها. وقال عتبان من غزوان رضي الله عنه ولقد حدثنا أن حجرا يسقط من شفير جهنم 70 خريفا لا يبلغ إلى قعرها ولا يأتين يوم وهي ملأ من الناس. شوف العمق، 70 سنة والحجر الكبير يهوي فيها عميقة جدا، وليس فقط 37 ثانية، 70 سنة. ومع ذلك مع كثرة الناس كنت في بعض المحاضرات أظن لعلي في إيطاليا في بعض بلدان أوروبا، فكان لي حاجة أدخل السوق أشتري وأخرج، فوجدت نفر كثير من الكفار، فقلت في نفسي أحدثه ونتجول في السوق، لا إله إلا الله، يعني هؤلاء ومثلهم في الأرض إن تطع أكثر من الأرض يضلون، كم تسع النار، هذا صليبي، هذا ملحد، هذا فوق الحاده يزني ويشرب الخمر، هذا وهذا وهذا وهذا، لا يكاد يكون مسلم في السوق إلا أنا ومن معي ربما أو قليل لا أعرفه. ثم ذكرت بعد ذلك ما يشفي قلبي هو العلم، قول الرب لا إله إلا هو، أنا أكلم نفسي، ولقد ذرأنا لجهنم، الله المستعان، كثيرا من إيش؟ من الجن والإنس. ثم ذكر السبب أنهم كان لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، فما كانوا يبصرون بصر انتفاع، يرون الشمس معلقة في السماء، فهذه المشاهدات لم تورثهم توحيد رب الأرض والسماء فيوحدوه ويتركوا الشرك وينيبوا إلى ربهم ويسجدوا له، واستحقوا بنجاستهم المغلظة الخلود في النار. فاسترحت لما ذكرت الآية إنهم كانت لهم قلوب لا يعقلون بها، فحينئذ ما أستطيع أن أقول هذا بعينه الآن هو الآن في النار، لأنه قد يسلم قد وفاته. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن الرعب، اللهم لعن ذكوان، اللهم لعن العصية عصت الله، أو كما جاء أنزل الله ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليه، فتاب الله عليه. هذا يدل أنك إذا شفت كافر يمشي تقول شوف 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 في النار، هذا يجوز لأنه قد يسلم قبل أن يموت، لكن كلامي معلق فيما لو ماتوا على هذا. قال الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم شرع يذكر برهان على إلهيته، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فسبحان الله، رأوا هذه الآيات سفن عظام، سخر الله التوتر السطحي على الماء لتحمل هذه السفن على المحيطات، فلم يجعل الواحد منهم آية في نفسه ليوحد الله، رأى الشمس، رأى القمر، رأى تعاقب الليل، رأى تعاقبه مع النهار، فحينئذ تعلم كيف أن الله ليس بظلام العبيد لمن خلده في النار. وقد جاءهم الحجج، يمكن جاءتهم عبر الانترنت، هو يعني يكون مثلا بينه وبين الموت ساعة حادث سيارة الكافر، يجي له ولده بعشاء، يدق عليه بعشاء شيء، يقول الولد يا أبوي واحد عندنا مسلم في الجامعة، يقول إيش مسلم؟ يقول أنا مسلم لكن ما فهمت منه مسلم فسبحان الله ذهب الأب مع ابنه يقول بنروح لجوجل بالأنترنت نشوف من الإسلام، فضربوا فحتى لو شرحه لهم مبتدع فينا في أهل الإسلام مبتدع، لكن شرحه شرح صحيح الإسلام شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم نقل كلام الشيخ محمد الوهاب ثم إلى آخره وفسر، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، قال ما لنا ولا الإسلام الحين بيمنعونا من كيت وكيت، وبقي على الكفر. ثم صار له حادث بعد أن قامت الحجة بالشاشة التي نظر فيها في 36 ثانية، قامت الحجة فيها مخلد في النار. آخر سبحان الله طوال حياته في ضياع في شيء يشبه الغابات، كما رأيت ناس بالهند لما ذهبت للهند، يعني مشيت في بعض الغابات فوجدت ناس تصرفاتهم مثل البهائم، حتى نظرتهم كذا ينظر كأنهم من القرود، قد ما يكون بلغتهم الدعوة. فهؤلاء قال ابن تيمية ما دام ما جاءتهم الدعوة يختبرون يوم القيامة، فيقال هذه نار ادخلوها، فإذا دخلوها كانت لهم نجاة، أما وقد رأى الشاشة هذه ابنه وهو تقرروا بعد العشاء قال خلنا ننظر إلى ما الإسلام، فسبحان الله الخطوات هذه كانت هلكه إقامة الحجة عليه، فضرب على الزر وشاف أول ما شافه سمع لهم عيون الله ما انبصر في هذه الصفحة بصر انتفاع آيات وتفسيرها، فأعرف شوف كان بين وبين إيش الوفاة اللي ربما يختبر يوم القيامة ساعة، لكنه قيمت عليه الحجة في هذه اللحظة، فحينئذ يفترق الأمر خلود في النار وآخر قد يختبر يوم القيامة. فنسأل الله يسلمنا يسلم توحيدنا، لأن الرجل لا يأمن الكفر أو لا يأمن النفاق إلا منافق، فلا يقول أنا سآمن على إيماني حتى الموت، يجب أن يخاف ويخوف نفسه مثل إبراهيم كان يخاف على توحيده، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ كان يقول داعيا ربه وهو الأمة الصادق الحنيف لم يكن مشركين كما زكاه رب العالمين، ومع ذلك يقول واجنبني وبني أنا وليس أخذ فقط بنية الذي لا أعرف ماذا سيقول أمره أنا واجنبني أنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلا تنسى هذا الدعاء دعاء إبراهيم ودعاء الحفيد محمد بن عبد الله من سلالة إبراهيم، فكان يقول كما تقول عائشة يكثر أن يقول يا مقلب القلوب، فذا عجبت عائشة مع أكثر ما تقول، قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، انتبه يقلبهما كيف يشاء. إنسان هنا عالم في القصيم كان اسمه ابن عبد القصيم، كان يرد على الملاحدة وينصر الإسلام وعلى علم، فجأ الناس في الجوازات في المطار أو من يعرفه بأنه أتى بشخصية أخرى حالق لعله لحيته ملحد يكتب في الإلحاد ونصره، فتقليب القلوب بميد من علام الغيوب، فانتبه أن تأمن على نفسك وتغتر، فخف أولا على أعمالك لا تقبل، خف أن قد تموت على النفاق والشرك، فتحتاج إلى دعاء الثبات، تحتاج إلى ترك المعاصي، تحتاج إلى ترك البدع، تحتاج إلى صديق صالح صدوق حتى لا تزل قدمك مع صديق السوء، وهكذا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا أيضا في فضل التوحيد، قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. هذا الحديث إسناده ضعيف من رواية الدراج عن أبي الهيثم أو العكس، وهذه الرواية ضعيفة لا يصح إسنادها، لكن وجد له شاهد كما بينه العلامة الألباني، فيرتقي الحديث لدرجة الحسن لغيره، شاهد عند الطبراني أو غيره، المهم يرتقي الحديث به إلى الحسن فهو حجة. وفيه بيان فضل التوحيد، قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فيه فضل موسى هو أنه كان يكلم الله مباشرة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، فمنهم فهو موسى بن عمران فضله الله بكلامه وخط له التوراة بيده. فهك من أخبار موسى مع ربه سبحانه، كلمه فقال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. أولا قد يقال ليس فيه دليل على أن ذلك كان كفاحا، فقد يكون دعا موسى وأجابه ملك، لكن عندنا أخبار أخرى تدل على أن الله كلم موسى. قال الله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. لما جاء موسى تعرفون أنه اشتاق لأهله بعد أن كان في مدين وعمل عند الرجل أكثر ربما من 10 حجج، وإن زدت فهو من عندك 8 حجج، نعم عمل له 10 حجج عند قيل شعيب، وزوجه واحدة من ابنتيه فكان له ولد، لكن ذكر أمه واشتاق لها في مصر فأراد أن يرجع إليها، وقد طول سنين تزوج فيها وعمل في مدين وصار له لعله مال يستطيع أن يسافر به. فبينما هو في الصحراء والظلمة والبرد إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى، هذا النداء كان من الله ليس من ملك ولا من الشجرة كما تزعم الجهمية وغيره، كلام الله له صوت وحرف يليق بجلاله. إنني أنا الله، إنني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هذه الآن كان نبي موسى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة لآتي أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لم يؤمن بها، من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأنش بها غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. فلما قال له اذهب إلى فرعون صار مرسل، ثم لما شفع فقال ابعث معي أخي هارون. قبل الله فلا أحد أكرم على أخيه معونة من موسى لما قال يا رب ابعث معي أخي هارون، يعني فإنه أفصح مني لسانا. فهذا كله يدل على أن موسى قد كلم من قبل ربه، وكلم الله موسى تكليما، قال يا رب علمني شيء أذكرك وأدعوك به. فيه أن الدعاء يمكن أن يكون عبادة وممكن يكون مسألة، لأنه لما قال علمني أدعوك وأذكرك علمه شيء ليس فيه مسألة. وذلك جاء في الحديث الحمد لله أفضل الدعاء الحمد لله. فقال قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، لم يقلها موسى على وجه الاعتراض وإنما على وجه الاستشكال كما قالت الملائكة إيش؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال يا موسى لو أن السماوات، هذا في فضل لا إله إلا الله، 7 عامرون غيري، نعم والأراضين 7 في كفة ولا يرى في كفة مالت بهن. فهذا يدل على أن أفضل شعب الإيمان لا إله إلا الله، وأنها بلغت من الثقل. لو أنها وزنت كل الكائنات المخلوقة دون الله لرجحت لا إله إلا الله، فدل على فضلها. طيب بعد الأذان نكمل.
الله أكبر الله
نسبة الاتش دي ال ومش عارفين حاجات كده.
فبس ف
السلام عليكم ورحمة الله. في فضل هذه الكلمة وأن وزنها أثقل من ما لو وزنت كل الكائنات من السماوات والأرض وعامرهن غير الله حتى العرش. فإنها إن وضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت. والبعض يغفل عن تكرار أو قول هذه الكلمة، فيمكن أن تقولها في صور جاءت بها السنة. مثاله ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم لا إله إلا الله ثم تأكيد وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة أحيت عنه 100 سنة وكان له عتق 10 رقاب وكانت له حرزة من الشيطان حتى ينسي ولم يأتي أحد يوم القيامة مثل ما جاء إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. أما ترددها 100 مرة لوحدها كذا لأن ما أعرف سنة إلا الله إلا الله إلا الله كل يوم 100 مرة أضف لها التأكيدات هذه 100 مرة. فإذا تبين عندك حديث أبي هريرة هذا أو حديث مسلم هذا مع ما جاء من فضلها فلن تتركها يوم. فأدعو إخواني للصبر بعدما يصلوا، بعدما تسلم من الصلاة اصبر للذكر، لا تكون عادتك الركض والخروج، لأنك أنت إذا بقيت في مصلاك فأنت في الصلاة. فإذا أردت أن يكون لك حرز من الشيطان أو تكفر خطايات من كانت مثل زبد البحر في دبر كل صلاة، قل سبحان الله 3 مرات، الحمد لله 3 مرات، الله أكبر 3 مرات، ثم تقول 100% لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حينئذ تكفر من قالها دبر كل صلاة، كفرت له خطاياه من كانت مثل زبد البحر. في عندك سورة أخرى تقول لا إله إلا الله فيها بعد الصلاة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. أما هكذا محضة وحدها الآن ما أحفظ نص، من كان يحفظ يسعف أن يقول مثلا 33 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أو 100 مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، إلا أنها جاءت موصولة مع مؤكدة وحده لا شريك له لا له الملك أو مع مسبحات أخرى أو أذكار أخرى مثل الحمد لله سبحان الله إلى آخره لا إله إلا الله. فحينئذ يمكن تذكرها في هذا النظم، ويمكن أحيانا أن تقول لا إله إلا الله مطلقا، لكن أما بعدد وأما بسبب فيحتاج إلى إيش؟ إلى دليل، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حديث بعده.
حديث
من قال لا إله إلا الله. أي من قال لا إله إلا الله. أي فحينئذ يدل ذلك أن فيه إطلاق، لكن كلامنا في إيش؟ في التكرار بنظم معين ما نعرفه. نعم اقرأ.
قال الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا الحديث في فضل التوحيد، حيث أن الرب يقول كما عند الترمذي والحديث حسنه الترمذي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني كثيرة جدا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفر، هذا بفضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب. لكن الأمر كما قال ابن القيم، ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لا يشوب بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجاءه ما يوجب غسل الذنوب. إذن إذا اقترن هذا التوحيد وترك الشرك بأعمال قلبية فعظم أمر فعظمت حسنة التوحيد في الميزان تحرق الذنوب. مثاله ما رواه البخاري في صحيح، قال النبي، هل قال النبي من حج رجع من ذنوبه كامل الثوب أم في شروط؟ شروط أن يأتي بالحج المبرور. قال من حج لله، أول شروط الحج المبرور يكون خالص لله، لا يحج لقريبه يقول فلان حاج أو يثنى عليه في حيه أنه يحج، رياء لا يمكنه من ثمرة العمل. فلم يرفث، لم يجامع أهله، ولم يمس أهله في أثناء الحرام مس شهوة، ولم يخاطب النساء بشهوة زوجته وغيرها، وكان ماله حلال وأتى بالواجبات والأركان وترك المفسدات، حينئذ رجع كيوم. كذا يقول ابن القيم، من أتى بالتوحيد الكامل الذي لا نقص فيه والذي كمل بإيش، يقول بخوف إجلال تعظيم رجاء محبة، طيب من يضمن هذا؟ فعليه أن لا ينقص توحيده بالمعاصي، ولا يقول سيكون في قلبي من رجاء الله ومحبته ما يكون من جنس الحج الذي يكفر الكبائر، لأن هذه مغامرة. فعلى المسلم أن لا يغتر بظاهر هذه الأحاديث وأن يجمع لها أحاديث أخرى، فحينئذ يفقه ما قاله وهب بن منبه رحمه الله فيما نقل عنه ابن رجب ابن حجر أو غيره، قال لا إله إلا الله توحيد مفتاح للجنة، لكن كل مفتاح له أسنان، فلا بد تأتي بالصلوات في جماعات، تجتنب الفواحش، تترك الربا، تترك الغش والكذب، تترك عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، إلى أن تستوي هذه الأسنان فيفتح لك الباب في أمان، باب الجنة. نعم. فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله، لما ذكر من فضل الله لمن أتى بالتوحيد الخالص الذي لا نقص فيه، فما يستطيع ذلك أن يجزم به أحد، أن يقرن توحيدك بخوف ورجاء ومحبة وتعظيم، فتكون من جنس صاحب البطاقة التي كفرت عنه سيئاته، لأنه أتى بحسن عظيمة من التوحيد اخترت بها أعمال قلبية عظيمة جليلة من محبة من رجاء من خوف من تعظيم. ولكن هذه مغامرة، فيجب على الموحد أن يقيم حقوق توحيد الله حتى يفتح له كما ذكرنا الباب بأمان. لكن مهما كان من فضل التوحيد أنه يغفر به الذنوب إذا كمل، وكذلك من فضله أن صاحبه مهما فعل من ذنوب لن يخلد في نار علام الغيوب، سيخرج من النار، هذا فضل عظيم، مهما فعل لن يكون بقاؤه في النار سرمدا أبدا، كما في حديث أخرجوا من النار، كما في صحيح البخاري من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون الناس يعني فعلوا كبائر فأخرجوا من النار، هذا يدل أن مصير الموحد الجنة، ويحسبك هذا فضل التوحيد. لكن لا ينبغي أن يغتر العبد العاصي ويقول خلاص الحمد لله أنا موحد، إذا ما دام الناس أنا بالأخير في الجنة، نعم، فأعطي نفسي هواها أتمتع، لا، لأن هذه المعاصي أول اللي تفعلها هي بريد الكفر أصلا. فكل يوم تفعل فيها معصية من زنا، شرب خمر، عشق نساء على وجه المحرم إلى آخره، تنقص ينقص إيمانك، فحتى يكون شعره قد تكفر فيها في مجلس تفتن فيه، تحضر في مجلس عمل تجارة مع أناس تهابهم فيسخر بالله وملائكته، ما تنكر عليهم تخوض معهم تكفر، لأن ما عندك إيمان رادع. فينبغي أن يكون عندك حصن حصين بعد التوحيد من إيمان رادع، قيام ليل صيام نهار ترك محرمات، حتى يكون حصن حصين دون الوقوع في الكفر برب العالمين. نعم.
الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
نعم.
الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب.
تقدم هذا.
الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام.
نعم.
الخامسة تأمل الخمس اللواتي.
تأمل الخمس اللواتي في حديث، تأمل، يدعوك الشيخ لأن تتأملها.
تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين.
أي هذا مهم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وبعده تبين معنى لا إله إلا الله، إذن يتبين حينئذ خطأ المغرورين، يتمسكون بمثل حديث من قال لا إله دخل الجنة، وينسون ما رواه البخاري عن ابن عباس مر النبي برجلين موحدين لكن يعذبان في القبور، ما كانوا مشركين. قال أما الأول كان لا يستنزل، الثاني كان يمشي بالنميمة بين الناس، ما قالوا كان مشركين، فدل أن الموحد وإن كان مصلي قد يعذب على ذنوب فعلها، مثل الغيبة، مثل النميمة، مثل السرقة، مثل شرب خمر. المرجئة هم اللي يقولون إذا قلت لا إله إلا الله وآمنت ما عاد يضرك ذنب، الله يغفر لك. لا، إذا ما معنى قول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة؟ هذا قال لا إله إلا الله لكن عذبوا إيش؟ بكبائر فعلوها. فإذا جمعت حديث الشفاعة مع حديث عتبان حرم الله على النار تفهم أن حرم الله النار على الموحد أن يدخلها أبدا، وإن كان قد يدخلها مع أول الداخلين لكنه لن يكون فيها من المخلدين، حتى دخول الأول يكون تحت مشيئة رب العالمين. قد تكون عنده مصائب ماحية، صار له حادث سيارة، تمرض عليه زوجته ونكدت عليه دائم، فهي تكفر ذنوبه بسبب هذه المرأة ذات سوء الخلق، عنده ولد عاق استعصى عليه، مرض صار له، ضغطة القبر إلى آخره، فقد يصل بهذه المصائب سليما إلى آخره فيدخل الجنة. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.